الحوادث العظام في تاريخ أمة الإسلام لفضيلة الدكتور محمد الزوبي.
تاريخنا خير وأحداثنا عظام، هي مجدنا نسمو به بين الأنام،
من يوم بدر والمشاهد كلها عندها يقف الكلام، وبعين جالوت التتار تمردوا، عدوا بذل العار والموت السؤال.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بإذن الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة الحوادث العظام في تاريخ أمة الإسلام، وهذه الحلقة هي تحت عنوان خيانات اليهود ونقضهم للعهود. خيانات اليهود ونقضهم للعهود، وهي غاية في الأهمية لكل الباحثين وخاصة من غير المسلمين، بل من المستشرقين ومن أعداء الدين ومن اللادينيين. أريد أن أبين لهم حقيقة دون يعني أن أميل إلى ما أنا عليه، لكن بحياد مطلق. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان بها اليهود، واليهود كانوا عبارة عن ثلاث قبائل، هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وقلت في الأصل أنهم ليسوا من العرب على الإطلاق، بل كانوا عبرانيين، لكن هاجروا إلى أرض الحجاز ومنها استقروا على أطراف مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، قلت حتى لا يقع الظلم على هؤلاء وحتى لا يشكو هؤلاء بكذب من ظلم أو ما شابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقام معاهدة مع هؤلاء بين ثنايا المعاهدة الكبرى لأهل المدينة، وقد ذكرت الأمر قبل ذلك. لكن أبى هؤلاء إلا أن يرتكبوا الخيانات وأن ينقضوا العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبدأوا بخيانة بني قينقاع في سنة 2 من الهجرة. ماذا جرى؟ حدث أمر عظيم بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأصحاب في غزوة بدر الكبرى. دخل الحسد قلوب اليهود، دخل الغل قلوب اليهود، دخلت البغضاء أكثر قلوب اليهود على الحبيب محمد وعلى أتباعه، لأنهم كانوا يتمنون الهزيمة للنبي ولأصحابه. فماذا صنعوا؟ بدأوا يتكلمون، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. بدأوا يتكلمون بأن قريشا يعني كذا، وفي نفس الوقت يثنون على القرشيين الوثنيين ويذمون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه. ولذلك جمعهم النبي، لماذا؟ لأن هناك معاهدة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في سوقهم ووجه إليهم خطابا وقال: يا يهود، أسلموا، أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا في بدر. المهم أنهم عقبوا على ذلك باستهتار وباستخفاف، وأظهروا الكراهية للنبي ولأصحابه صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن الأصحاب. فقالوا له: لقد قابلت أناسا لا يعرفون الحرب. لا، ما يعرفوش حربه، تحكر الدول ولا لهم في الحرب ولا يعرفوا الحرب. ولو قاتلتنا لعرفت أن نحن الرجال، يعني بقولوا له بمعنى صح تعالى جرب، لا ادخل معنا بقى في حرب وإحنا نعرفك الحرب دي إيه. ولذلك لما أظهروا العداء للمسلمين وبدأوا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما حتى يرى الشجاعة التي أعلنوها وحتى يرى التهديد الذي أعلنوه. فما كان منهم إلا أن استسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم. ف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم إلى بلاد الشام، ولو كان غيره لقضى عليهم لأنهم ارتكبوا خيانة عظمى وهددوا أمن واستقرار المدينة ونقضوا العهد الذي هو بالمعاهدة. المهم أن الله قذف في قلوبهم الرعب وبالفعل خرجوا. الخيانة الثانية من بني النضير وكانت في سنة 4 من الهجرة. هؤلاء ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لكي يساعده في دفع دية لقتيلين قتلهما عمرو بن أمية، فقالوا نعينك يا أبا القاسم، ثم تآمروا على قتله، تعال لنا واجلس معانا وإحنا نساعدك. وإحنا ذكرنا في المعاهدة النصح والبر بين الطرفين، ودول يساعدوا دول ودول يساعدوا دول، الأمور بتقوم على ذلك، على التعاون، على البر والتقوى دون الإثم. وبالفعل اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت جدار، فدبروا له مكيدة في أن يلقوا عليه حجرا عظيما لقتله. ولذلك نزل الوحي مخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المكيدة، وعلى إثرها قام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف من هذا المكان وكشف أمرهم. ولذلك ما كذبوا ولا ردوا ولا أنكروا، بل إن الأمر اعتراف، بل إن الأمر اعتراف، وتلكم الخيانة عظمى ونقض للعهد ونقض للمعاهدة. ولذلك حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فامتنعوا بحصونهم، ثم سألوه صلى الله عليه وسلم في نهاية الحصار على أن يخرجوا يعني من المدينة بأموالهم وأولادهم ونسائهم وبما تحمله دوابهم، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وخرجوا. المهم أن النبي لم يقتل منهم أحدا، لم يسب منهم أحدا، لم يفعل مكروها بأحد بعد تلك الخيانة العظمى التي ارتكبوها. والخيانة الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة آتي بها، وهي خيانة بني قريظة بعد غزوة الأحزاب. يعني حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة. لماذا؟ لأنهم راسلوا قريشا، راسلوا المشركين ووقفوا مع المشركين ودعموا المشركين واتفقوا معهم على أن المشركين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من الخلف يغدرون بالنساء والأطفال وبجيش النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لن آتي بذكر الآيات في هذا المضمار حتى أستثمر الوقت وحتى أدخل في الحوادث العظام الأخرى. المهم أنهم ارتكبوا خيانة عظمى في ذلك، ونقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكادوا أن يغدروا بالذراري لولا خطة وضعت من قبل عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلت يهوديا فظنوا أن رجالا يحرسون القيام وأنهم بالمدينة وأنهم خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فخافوا. ولما انكشف الأمر حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة في شهر ذي القعدة في سنة 5. ولذلك كان الحكم على هؤلاء بارتكابهم لخيانة عظمى، فضلا عن نيتهم في قتل الأطفال وفي قتل النساء وفي إتيان المسلمين من الظهر. فترك الحكم لسعد بن معاذ فحكم عليهم بحكم الله من فوق 7 سماوات في أن يقتل الرجال وأن تقسم الأموال وأن تسبى الذراري والنساء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وأنهي بذلك تلك المعاناة مع اليهود حتى يتسنى لي ولكم أن ندخل في حوادث عظام أخرى في تاريخ أمة الإسلام إن شاء الله جل وعلا. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أقول لكم جميعا السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
من يوم بدر والمشاهد كلها آيات عز عندها يقف الكلام، وبعين جالوت التتار تمردوا عدوا بذل